بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المصوم توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى تحت الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينها في استكمال بيان قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها. قال فصل. وخرج سعيد بن منصور وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه، فإن أناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعاتبهم الله بتركها، فقال ورهبانية ابتدعوها إلى آخر الآية. وفي رواية سعيد فإن أناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعاتبهم الله بتركها، فتلا هذه الآية ورهبانية ابتدعوها إلى آخر الآية. قال الشاطبي رحمه الله وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها. قال بعض نقلة التفسير وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل، وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعيه. قال ابن العربي وقد زاغ عن منهج الصواب من يظن أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها. قال وليس يخرج هذا عن مضمون الكلام ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه، ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر. قال وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل والله أعلم،
يعني بشرع ابتداء هذا الذي يكتب عليك الفرائض تعرف من قبل الشرع، وكذلك إذا نظر الإنسان طاعة فإنه بذلك يكون قد ألزم نفسه بها فيجب عليه الوفاء بهذا النذر، وإن كان الوجوب هنا ليس بابتداء من الشارع، إنما هو بإلزام العبد نفسه بهذه الطاعة، ولهذا كان النذر مكروها ولو كان طاعة، لكن يجب الوفاء به. نعم.
قال الشاطبي رحمه الله وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل.
قال وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل والله أعلم. نعم.
وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا العمل على وفقه، إذ أكثر العلماء على القول الأول، فإن هذه الملة لا بدعة فيها، ولا تحتمل القول بجواز الابتداع بحال للقطع بالدليل أن كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم، فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على خلافه.
نعم.
ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي، وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمر، وذلك أنه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعة، لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد
بدعة لغوية، يعني أمر لم يعتد الناس الاجتماع عليه على هذه الصورة ونحو هذه الصور، وإلا فليست بدعة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأصل فقد قام بالصحابة ليالي، ولكنه ترك ذلك مع وجود المقتضي لوجود مانع لعلة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليكم، هذا هو المانع، فيكون النبي ترك مع وجود المقتضي لمانع، والترك مع وجود المقتضي لمانع بينه الشارع يكون العمل بعد ذلك به سنة، والترك مع وجود المقتضي بلا مانع يكون العمل بعد ذلك به بدعة. نعم. والترك مع عدم وجود المقتضي يكون العمل به بعد ذلك غير مخالف للسنة، فالترك على أقسام، ترك مع عدم وجود المقتضي، مع عدم وجود المقتضي فلو فعله الإنسان بعد ذلك لا حرج عليه. الثاني ترك مع وجود المقتضي فهذا العمل به بدعة. الثالث الترك مع وجود المقتضي لكن وجد مانع صرح به الشارع فهذا يكون العمل بعد ذلك به سنة. الأخير كصلاة التراويح فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من يواظب مع أصحابه على هذا خشية أن تفرض عليه. يبقى هذا ترك مع وجود المقتضي لكن وجد مانع قبله، ترك مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون العمل به بعد ذلك بدعة، كترك الأذانين في العيدين. فلو جاء واحد ترك الأذان في العيد ولو جاء واحد وقال نجمع الناس أو كذا، نقول المقتضي هذا كان موجودا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعل، فدل هذا على أن الترك هنا هو السنة. فلو أن الإنسان فعل لكان مبتدعا. والأول وهو ترك معهود المقتضي مثل الدواوين التي أحدثوها بعد ذلك وهذه الأشياء، فهذه أصلا لم يوجد المقتضي لها، ما كان المسلمين في حاجة إلى ذلك. فلو فعله ولي الأمر بعد ذلك وفعلها الناس فلا حرج، أن الشارع لم يأتي فيه نهي عن ذلك ولا وجد هذا المقتضي على عهد رسول الله. ومثل بناء المدارس والتعليم في المدارس، ومثل تصنيف العلوم الآن، واخد بالك أصول فقه مصطلح كذا، فمثل هذه الأشياء هي على الإباحة. نعم، لا يأتي واحد يقول الدراسة في المدارس هذه بدعة، أو تقسيم العلوم على هذا التقسيم هذا ما عرفه السلف، مثل من قال لكم من أيام هو يقول مهزلة حفظ المتون، مهزلة حفظ المتون، ويقول علينا بما كان عليه السلف الصحابة رضوان الله عليهم، ما كان عندهم لحفظ الكتاب وحفظ السنة، ما في حفظ المتون، فصدر الأمة ما يعرف المتون، المتون هذه جاءت بعد ذلك. ولهذا هذه العبارة ينبغي أن تحار، من حفظ المتون حاز الأصول أو حاز الوصول، هذه عبارة ضعيفة، ليحفظ المتون حاز الوصول هذه عبارة ضعيفة ينبغي أن تحار. انظروا يا أخوان هذا في العصر. طب وعقد القرن محسوب على مين؟ في دعوته هو على الخوارج ولا على الروافض ولا على الصوفية؟ على السلفيين محسوب عليه، ويقول مهزلة حفظ المتون. فلهذا أنت في عصر لا تعجب من كثرة هذا الكلام، ليقول حفظ المتون هذا بدعة، واللي يقول لك محمد بن عبد الوهاب سبب التكفير وكتب ابن عبد الوهاب سبب التكفير، واللي يقول هذه التعريفات اللي عرفت نعم بغض نواقض الإسلام عشرة ولا التوحيد معناه فرض الله بالعبادة، كل هذا كلام بدعة. هاتوا لنا من كلام الصحابة من قال ذلك، هاتوا من الصحابة من قال ذلك. هذا اللي بيقول صلاح أبو عرفة منحرف هذا الضال، وللأسف لكل ساقطة لاقطة، وللأسف لكل قول من يسمعه، لكل قول لكل قول من يسمعه مهما كان باطلا. نعم،
وقد مر أنه إنما سماها
بدعة. سمعتم اللي يقول الدورات العلمية بدعة؟ دورات العلمية بدعة، الكتب هذه الكثيرة بدعة، سبحان الله، صار تدريس العلم بدعة. نعم،
وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها خوفا من الافتراض، فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه، إلا أن ذلك لم يتأتى لأبي بكر.
خشية النبي زالت بموته، خشية أن تفرض عليكم، والفرض على الأمة إنما يكون بوحي، والوحي انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. نعم،
إلا أن ذلك لم يتأتى لأبي بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه.
يعني قال قائل النبي مات وهذا أبو بكر، لماذا لم يجمع الناس؟ نقول كان منشغلا رضي الله عنه في فترة خلافته، والأمر ليس واجبا، فانشغل بما هو أولى، وعمر رضي الله عنه في صدر من خلافته كان كذلك، ثم جمع الناس بعد ذلك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد. نعم،
وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه، لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجري عليه عمل لم يجري عليه عمل من تقدمه دائما، فسماه بذلك الاسم، لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة.
حاشاه الذي يمدح بدعة شرعي نعمة البدعة هذه. عمر رضي الله عنه يخفى عليه هذا، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو المحارب للبدع. فالمراد البدع هنا يعني الأمر الجديد على هذه الصورة بهذا الانتظام. نعم،
فكأن أبا أمامة رضي الله عنه اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه إحداثا موافقة لتسمية عمر رضي الله عنهما، ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك دوامهم على التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه، لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين: أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط، أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمزاحمة اشتغال ونحوها وما أشبه ذلك، كالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به فيتصدق ولا يكون له ذلك غدا، أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعطاء، أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له، أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان. فهذا الوجه لا حرج على أحد في ترك التطوعات كلها ولا لوم عليه، إذ لو كان ثم لوم فهذا الوجه لا حرج على أحد في ترك التطوعات كلها ولا لوم عليه.
عندنا أخ وقال في الحاشية قال ترك، وفي المطبوع أحد في تركي والمثبت من كذا وفيها مش كذا، لعله ترك. نعم.
ولا لوم عليه، إذ لو كان ثم لوم أو عتب لم يكن تطوعا وهو خلاف الفرض.
نعم.
قال: والثاني أن تؤخذ مأخذ الملتزمات، كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات، كالتزام قيام حظ من الليل مثلا وصيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص كعاشوراء وعرفة، أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشي وما أشبه ذلك. فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه، لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات والسنن الراتبة، كما أنه لو كان ذلك الإجاب غير لازم بالشرع لم يصر واجبا، إذ تركه أصلا لا حرج فيه في الجملة، أعني ترك الالتزام. ونظيره عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات فإنها مستحبة في الأصل، ومن حيث صارت رواتب أشبهت السنن والواجبات. وهذا المعنى والمفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد العصر حين صلاهما فسئل عنهما فقال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، أتى ناس من بني عبد القيس،
أتى
ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى عنهما، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة، فلما فاتتاه صلاهما بعد وقتهما كالقضاء لهما حسبما يقضى الواجب. فصار إذا لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين، إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف بحسب ما فهمنا من الشرع. وإن كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق والتيسير، وأن لا يلزم المكلف
وأن لا يلتزم المكلف ما لعله يعجز عنه
أو يحرج بالتزامه، فإن الالتزام إن لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين ربه، والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة، فصار الإخلال به مكروها. والدليل على صحة الأخذ بالرفق وأنه الأولى والأحرى، وإن كان الدوام على العمل أيضا مطلوبا عتيدا في الكتاب والسنة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، على قول طائفة من المفسرين أن الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية، ومعنى لعنتم لحرجتم ولدخلت عليكم المشقة، ودين الله لا حرج فيه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان بالتسهيل والتيسير وزينه في قلوبكم الآية. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، ووضع الإصر والأغلال التي كانت على غيرهم وقال الله تعالى في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا.
لكن ليعلم أن التشديد هو مجاوزة الحد الشرعي، أما التمسك بالطاعة والمداومة عليه فإنها ليست تشديدا، وإنما هذا تمسك وهو محمود. فالشاطئ هنا يبين أن هذه الأمور من التطوعات الإنسان يأخذها على طريقة الشرع يا أخوان. فهناك عندنا التطوعات المؤكدة والسنة المؤكدة، فهذه نواظب عليها كما واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركه في السفر نتركه، ما لم يتركه في السفر ولا في الحضر فإننا نلتزمه. لكن ليس التزام الواجبات بمعنى أن الإنسان يؤثم على تركها، لا، فرق بين واجب وبين متأكد. أما لو أن الإنسان واظب عليها فلا يقال هذا متشدد، كذلك لو قضاها فإنه ثبت بالسنة قضاؤها. وهناك التطوعات غير المؤكدة مثل صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، فلا تأتي أن تتشدد في ذلك وتلتزم ذلك التزام المؤكد، هذا نوع تجاوز. ولكن خذ السنة على ما هي عليه، خذ السنة على ما هي عليه، واحكم على القائم على هذه السنة بما يقتضيه الحكم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعنف الناس على السنة تعنفك لهم على الواجبات، وتعتبر أن من ترك ذلك يكون آثما، أو تتشدد في هذا حتى يصل الأمر إلى أنك قد تتشدد في هيئات، بعض الهيئات قد تعاتب من يمسك هاتفا، أو تعاتب من يلبس ثيابا جديدا، أو تعاتب من يأكل لحما أو كذا، قد تعاتب وتشتد على هذا، وهذا على خلاف الشارع. فإذا نأخذ هذه الأمور على ما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما ترك وترا ولا سنة قبل الصبح سفرا ولا حضرا، سائر السنن ما كان يصليها صلى الله عليه وسلم من أخرى، فنلتزم نحن هذه، فنلتزم نحن هذه، مع أن لهذا وجه عند العلماء في الصلاة حتى في السفر لهذه الأمور، ولا إلى هذه الساعة نعلم شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي هذه الرواتب في السفر على ما كان عليه، وإن رأى ذلك بعض أهل العلم. فالشاهد من هذا أن الإنسان يأخذ الأمر في النوافل والتطوعات على مأخذ الشارع، فلا يتشدد ولا يفرط، وينزل الشيء منزلته التي أنزلها إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن التزم أشياء من هذه الأشياء التزام الواجبات وعنف عليها، فإنه لا شك يكون متشددا متجاوزا، غير آخذ بالرفق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن الأحاديث كثير كما
سأل هذا النبي عن الوصال، وكان يواصل، فدل هذا على أن الوصال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو خاص به. وقال: من كان مواصلا فليواصل إلى الصحن، أما الذي يواصل في غير ذلك فإنه بين مرتكب لمكروه ومرتكب لمحرم، ولا يكون مرتكبا لمستحبا أبدا، وإنما العلماء يقولون هذا مكروه أو محرم، إنما يكون أخيرا لمستحب لا. كيف والنبي نهى عن ذلك؟ كيف والنبي واصل به الصحابة رضوان الله عليهم كالمنكر لهم؟ لأن الصحابة فهموا أن قصد النبي الرفق بهم، وهو يريد وهم يريدون لأنفسهم الكمال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل يوم الحديبية حينما أمرهم بحلق الرؤوس وكذا، فتباطؤوا رجاء أن ينزل واحد، وإلا فالصحابة أسرع الناس لتنفيذ أوامره صلى الله عليه وسلم، يخفون عند المأمور وعند الناهي، ولكن ظلقاء عليهم والرفق بهم وكذا، لا لأن ذلك ممنوع، لا لأن ذلك ممنوع، ولا الصحابة أعلم الناس بالسنن وأضرى الناس بها، ولهذا لم يكن هذا معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك. وأذن النبي: من كان مواصلا فليواصل إلى الصحن. وهذا دال على الجواز والإباحة لا على السنية أيضا. أما السنية فلا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، هذه السنية، المستحب أن تعجل الفطر، لكن يباح لك أن تواصل إلى الصحن. أما أن تواصل يوم باليومين والثلاثة والأربعة أيام فهذا أقل أحواله الكراهة، واختلف العلماء مكرون أو محرم أو خلاف أولى، لكن ما قال أحد بأنه مستحب. فلابد إذن أن نأخذ هذه السنن ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى. وكل من تجاوز السنة في عبادة، في هدي، في سمت، في طريقة، في كذا، فإنه يكون مخالفا للسنة مشددا على نفسه وعلى الأمة. وهذا من الأمور التي تحضر في من يتصدر دعوة ويربي أمة. فإن بعض الناس لجهله بالسنة قد يجعل المستحب واجبا ويعنف عليه ويشدد في هذا، حتى كما قلت لكم ربما يصل هذا إلى بعض الهيئات وغير ذلك، وقد يلزم الناس بما لم يلزمهم الشارع به. نعم.
ومن الأحاديث كثير كمسألة الوصال، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وعن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا حمقون تعمقهم. وهذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما.
ليس مخالفة كما قلنا، وإنما هو تأويل لهذا الأمر، أن النبي لما أراد بهم الرفق وهم كانوا يريدون الأكمل دائما فظنوا أن هذا هو. نعم. وإلا الصحابة كما قلت لكم خير هذه الأمة امتثالا للأمر وتركا للنهي. نعم.
واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكر حين أبوا أن ينتهوا.
لهذا قال بعضهم ليس حراما، لأنه لو كان حراما لما أقرهم على ذلك أبدا، بل نهاهم نهي تحريم، فلهذا هو مكروه. والبعض يقول هذا حرام، والأقرب أنه مكروه كراهة شديد. نعم.
ومن ذلك مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان، فإنه تركه مخافة أن يفرض عليهم فيعجز عنه فيقع في الإثم والحرج، فكان ذلك رفقا منه بهم.
قال أيضا لو جاء أحد، وهذا أيضا قول بعض العلم، لو قال أنا أصلي رمضان وحدي حيثما كان النبي يصلي، فلا شك أن هذا خلاف السنة، والسنة أن تصلي جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الجماعة هنا ما هو خشية أن تفرض عليكم. أما وقد زال هذا الأمر بمقتضى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصلي وحدك؟ فيكون الصلاة مع الإمام، صلاة روح جماعة، هي السنة المقدمة، هي السنة المقدمة. وإن كان بعض السلف كان يرى أن يصلي وحده وكذا، لكن هذا هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال القاضي أبو الطيب يحتمل أن يكون الله تعالى أوصى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة معهم فرضت عليهم.
أوحى. نعم. عندنا أوحى.
وقالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
وهذه العلة انتهت بموته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قيل هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام، قال المهلب وجهه خشية أن يستمر عليه فيفرض. وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك رضي الله رحمه الله في الموطأ ولا يكون فيه إشكال. قال ومن ذلك حديث الحولاء بنت تويت قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة.
حشية وشير القولية رحمه الله في الموطأ لما أسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، قد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى، قلت النهي عن إفراده بالصيام ثابت في الصحيح والله الموافق. يقول لما أسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومهم. يقول الشاطبي وقد قيل هذا المعنى في قول لا تخص يوم الجمعة بالصيام، وقال المهلب وجهه خشية أن يستمر عليه فيفرط. هذا المعنى ينتهي بموته صلى الله عليه وسلم، لكن قول مالك رحمه الله تعالى خلاف السنة، والسنة قد جاءت كما في الصحيحين بالنهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، أظن حديث جابر رضي الله عنه إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ونهى عن إفراد الجمعة بهذا الصيام، فهذا يكره، يكره الإفراد، يكره الإفراد. نعم، والسنة مقدمة. نعم. نعم. عدم بلوغ السنة أو بلغت وحملها على وجه، إما أنه لم تبلغ سنة أو أنها بلغت الإمام مالكا أو غيره وتأولها تأولا، فيكون هنا الخطأ في تأويل، في تأوله، يعني يحمل مثلا النهي على محمل معين وهكذا. نعم.
ومن ذلك حديث الحولاء بنت تويت قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة فقال: من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلي. فقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وفي لفظ هذه الحولاء بنت تويت زعمت أنها لا تنام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. فأعاد لفظ لا تنام منكرا عليها والله أعلم، غير راض فعلها لما خافه عليها من الكلل والسآمة أو تعطيل حق آكد. ونحوه حديث
أهل هذا على أن السنة والتطوعات تؤخذ على الوجه الذي فعله صلى الله عليه وسلم، فمن قامت الليلة كله فقد خلفت السنة، تقول عائشة كما عند مسلم: وما قام ليلة حتى أصبح، يعني من العشاء إلى الفجر. نعم. أبو هريرة ما جاء ابن حديث جابر، جاء ابن حديث جابر بإيه؟ هذا حديث جابر عن محمد بن عبد الله قال: سألت جابر رضي الله عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم. نعم، يعني ورد عن جابر النهي، لكن إذا أنت صوم يوم قبل أو بعد، هذه من رواية أبو هريرة.
ونحوه حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوا ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعدا. وفي رواية: لا حلوا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم. الحديث.
طيب، كيف نفهم هذا في ضوء أيضا أن بعض السلف كان يسرد في هذا، بل ربما بعضهم كان يصوم الدهر إلا الأيام المحرمة؟ نقول: لو فعل هذا، هذا ورد عن بعض السلف، ونقول غاية ما فيه طالما أنه يفطر أيام العيدين، غاية ما فيه أنه إنما فعل جائزا. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إن أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. ولهذا يا أخوان انتبهوا لهذه القاعدة، فرق بين ما قد يثبت جوازه وإباحته وبين ما تثبت سنيته. فأن يواصل الإنسان إلى السحر هذا يقال مباح، لكن السنة أن تفطر وقت دخول الليل. السرد في الصيام فلا يفطر، هذا غاية ما فيه أن يقال مباح وجائز، لكن الأفضل أن تلزم ما قاله صلى الله عليه وسلم بقوله، وهو: لا أفضل من ذلك، خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالإنسان قد يفعل شيئا مباحا وجائزا، لكن الأفضل ما هو والسنة ما هي؟ ما دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفي رواية أبي سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي، فأتيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله، ولم أر في ذلك إلا الخير. قال فإن كان كذلك، أو قال كذلك، فحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم داود نبي الله، فإنه كان أعبد الناس. قال فقلت يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد الله علي. قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي.
وذلك لأن المستحب العام هو أن أفضل العمل ما كان الإنسان يدوم عليه، ما كان ديمة. وطبعا مثل هذه قد لا يقع عليها الإنسان إذا كبرت سنه. نعم.
قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال صم يوما وافطر يوما.
أن العالم يربي أخوان على مثل هذه الأشياء، وليس موقف العالم فقط أنه يقف مع الإنسان إذا ابتدع أو ارتكب محرما أو ترك واجبا، بل يربي في كل شيء. ولهذا النبي كان يربي الصحابة على كل شيء، على مستحبات، على سنن، على خلاف أولى، على ينهاهم عن ذلك، يحملهم حملا على هذه الأمور في المسالك. انظر إلى أبي الدرداء رضي الله عنه لما زاره سلمان، لما علم حاله من امرأته وزار وعلمه، قال النبي صدق سلمان. فالنبي كان يربي صلى الله عليه وسلم، وليس باللازم أن يربي العالم إذا وقع الطالب في محرم أو ترك واجب أو بدعة ويتركه على حاله هكذا. لا، يربيه في كل شيء، في ملبسه، في هيئته. تعالى أنت تلبس كذا، ليه فيها سنة هذه؟ اترك هذه من خوارم المروءة مثلا، اترك هذه قد يظن بك كذا وكذا، اترك هذه والبس هذه أفضل. قد مثلا يعتاد صفة معينة في شيء من العادات فينهاه عن ذلك ويختار له الأكمل أفضل. صفة في طلب العلم أيضا، قد يستحسن الطالب نفسه شيئا فيدله الشيخ العلم به على ما هو أفضل من ذلك له. فحتى الأمور التي قد تبدو من أمور الكمال أيضا هذا تدخل في حد الإيه؟ في حد التربية التي يربي العالم عليها، وهي من الأمانة أيضا التي يوكل بها أو توكل للعالم في قيامه على تربية طلابه. نعم نعم نعم. طيب نخلص المبحث هذا. نعم.
وفي رواية قال صم يوما وأفطر يوما، وذاك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو،
هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى المستحب، فمن أراد أعلى المستحب فليكن ذلك، إلا إذا كان له مشاغل وكذا، كما كان يفطر للنبي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام كذا. ليه؟ لأن النبي كان يطرأ له من المشاغل ما يطرأ، ولهذا كان يعوض ما قد يفوته من فطر في هذا الحال، فيكون الأكمل أيضا لمن حاله هكذا أن يسرد الصوم إذا فرغ. نعم.
قال عبد الله بن عمرو، لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد، وذكر عنده آخر برعية
برعة، قال في الحاشية يعني بورع ورفق وتيسير. نعم. وفي نسخة بذيعة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالرعة، والرعة المراد بها هنا الرفق والتيسير.
لكن كما قلنا في فرق بين التيسير والتفريط، ولهذا دائما المفرط النوام إنما يأخذ مثل هذه الأحاديث وينزله على غير منازله. مثل مثلا أخوك أعبد منك، معناه لم تثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به، فيعمم ويعتبر من أتى من الطاعة على حسب ما يستطيع، بل ربما فرط في الواجبات، أنه أفضل من من إيه؟ ممن يواظب عليه. الناس ينزلون على من يواظب على الجماعات وعلى مثلا ورد له من القرآن أو شيء من هذا، فيقولون أنت تركت كذا وتركت كذا ويصفونه بالنقص. نعم.
قال فيه الترمذي وحسن غريب، وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: إني أصوم الظهر ولا أفطر. وقال الآخر: إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي بجملتها تدل على الأخذ في التسهيل والتيسير
في الأعمال بالتسهيل والتيسير. وكما قلنا، التسهيل والتيسير والإفراط والتفريط وغير ذلك كله مضره على ماذا يا إخواني؟ على السنة. فمن وافق السنة فلا يوصف بالجفاء ولا بالغلو، من وافق السنة ومن أخذ بها. إنما الخارج عن السنة إما أن يكون خروجه بإفراط أو بتفريط، بغلو أو بجفاء. نعم.
وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام، وإن تصور مع الالتزام فعلى جهة ما لا يشق الدوام فيه حسب ما نفسره الآن.
نعم. يقول: وإنما يتصور ذلك على وجه الأول من عدم الالتزام، يعني عدم الالتزام بهذه الطاعات، التزام الواجبات. أما بقى من يلتزم هذا سيقف معه بعد ذلك بالتفصيل أيضا. نعم. أشق على نفسه. نعم. حتى قصر في حق نفسه وفي حق أهله وفي حق هات الكتاب للبنت. نعم. مش أوجبها، ما في، ما لا ما أوجبها، لكن لا لكن وصل بهذا الحد إلى الالتزام، التزاما أدى إلى تشديد عليه في قصوره فيما يلزمه من عنايته بنفسه، عنايته بأهله، عنايته بضيفه، عنايته بكذا، فيكون النهي من أجل هذا، أنه ألزم نفسه الآن بالتزامات ضيعت عليه أمورا أخرى وأوقعته في إنقاص أمور أخرى. نعم. أيوه. ما يعني يقول شيخ الإسلام بعض الناس التزم الوصال حتى كان يصل إلى ربما الشهر، يقول: ولكن كثيرا منهم ندم على ما كان منه. لذا نقول يا أخوان، التوفيق للسنة هذا أمر عظيم جدا، أمر عظيم. لو تداركت رحمة الله سبحانه وتعالى من تجاوز في النهاية سيندم، لكن قد يموت على هذا الغلو أو الجفاء. غاية ما فيه من من الله عز وجل عليه بالبصيرة بعد ذلك، غاية ما فيه أن يندم ويرجع ويكون ما فعله هذا لم يتقرب أو لم يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إنما صاحب السنة إنما يعيش في قرب وطاعات، وينتقل من طاعة إلى طاعة، ويكون عمله كله على أجر عظيم لأنه يجعله على وفق السنة. نعم. فلهذا قبل العمل لابد من تحقيقه الأول على قنطرة الاتباع، لا تتعب نفسك، كما قال بعض السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. تجتهد في غير سبيل وسنة أضعت عمرك وأضعت وقتك، وكما قلت لك غاية ما يكون بعد ذلك أن الله عز وجل يوفقك للتوبة، لكن فاتك 10 سنوات أو غير ذلك وقد ضاعت من عمرك وقد سبقك غيرك في هذه المدة. مثل أمور الطلب، الإنسان قد يخترع شيئا في عقله يحسبه خيرا ثم بعد ذلك يدرك أنه لم يكن على خير في هذا المسلك، لكن فاته عمره، فاته شيء كثير في عمره، فماذا يصنع الآن؟ قد سبقه غيره. نعم. الله أعلم، يعني قد يكون فيه شيء من البلاغات من المبالغات، يعني قد يكون في شيء من المبالغات فيها. نعم. الله أعلم، يعني مسألة الشهر هذه صعبة. نعم نعم. له ايه؟ ما نقول اما انه ما بلغته السنة.
وقال مالك في قال ابن عبد البر الاستغفار، وقال مالك لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدي به
يقتدى به
ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رايت بعض اهل العلم يصومه واراه كان يتحرى، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. واختلف الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، قال وما رأيته يفطر يوم الجمعة وهو حديث صحيح. هذا الحديث كما خرج.
يقول إيه الحديث؟ ما صح الحديث؟
وما رأيته، حديث ابن مسعود عند الترمذي، وما رأيته يفطر يوم الجمعة وهو حديث صحيح. حديث ابن مسعود ذكر عند مسعود. وقد روي عن ابن عمر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط، ذكره ابن أبي شيبة. وذكر أيضا وسق سنده وقال وروي عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه. ثم ذكر الأحاديث وأما الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام يوم الجمعة لأحاديث الوردة في الصحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله بعدما ساق الأحاديث قال تأول هذه الأحاديث فقال وهذه الآثار كلها ذكرها. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمتنع منه إلا بدليل لا معارض له، وأما الذين كرهوا صيامه من الصحابة التابعين فبشهود يوم العيد فلذلك كرهوا صومه، ومنهم من قال يفطره
فبتشبيه بيوم العيد
فبشهود يوم العيد فلذلك كرهوا صومه،
يعني من أجل أنه عيد.
ومنهم من قال يفطره ليقوى على الصلاة ذلك اليوم، كما قال ابن عمر لا يصام يوم عرفة بعرفة من أجل القوة على الدعاء. ثم ذكر
فقط هذا. هذا تأويل ضعيف صراحة، إنما الأحاديث الواردة في هذا ومسألة يعني أثر ابن عمر رضي الله عنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة قط، هذا الله أعلم بصحته. هذا ما أظن يصح عن ابن عمر في هذا أصلا، لأن الواقع يخالف هذا. ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحريا، فهذا لا يصح. أما مسألة أثر ابن مسعود فهذا يحتاج أيضا إلى نظر في صحابه معلمها. هو قال صحيح رحمه الله، فإن صح فمحمول على قبل النهي، وإلا فالنهي وارد في الصحيحين وفي أحدهما، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلى صوم يوم قبله أو يوما بعده. اختلف في رفعه ووقفه شكرا على النسوة. فلعل هذا موقوف أيضا، فمثل هذا لا يقوى، لكن يكون يعني تأويل مالك، أو يكون مثلا مذهب إليه مالك من أجل هذا. لكن الغريب أن مالك يرفع ذلك إلى عمل العلماء في المدينة، وأنه يعني لم يجد أحدا ينهى عليك بل يتحرر. وهذا أصلا يرد به على مالك رحمه الله تعالى في مسألة عمل أهل المدينة، لأن هذا العمل لا شك أنه على خلاف السنة مهما كان المتأول. هو يتأول نعم، يكون هذا عذره معذور في التأول، لكن من جهة السنة من عدمها فلا شك أن السنة هو عدم إفراد يوم الجمعة، والأحاديث في الصحيحين لا تعارض إلا بمثلها. نعم نعم. قال إيه؟ قال إيه؟
قال وما قال ابن المدينة والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وبزرعة وبحاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على الشرائط
كلامهم. لكن البخاري لا فين؟ قال فين؟
وما قاله ابن المدينة.
لا خلاص ابن المدينة دعك من لا ها.
هو مقتضى كلام أحمد وبزرعة وبحاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على الشرائط.
لا بل كلامهم يعني هذا أعلى، وعايز يقول إن إمكان اللقي هذا متفق بينه، أقصد اللقي ولو مرة واحدة، بل كلامهم يزيد على هذا وهو اشتراط السماع ولو مرة واحدة. إنما مذهب البخاري المشهور هو اشتراط اللقي ولو مرة واحدة. أما السماع هذا شرطه جماعة من أهل العلم فوق شرط البخاري رحمه الله. نعم لا هذا أيضا قال به البعض، لكن الظاهر من كلام ابن رجب لا، الظاهر من كلام ابن رجب لا، هذا كده من أوله. أي نعم.